أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم في هذا اللقاء إن شاء الله على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي من التنفيذ الإذاعي ساري جبرة. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياكم الله.
الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا، أحييك أستاذ محمد، وأحيي أخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على رقمين التاليين 6477117، أيضا 6493028، مفتاح المنطقة 012، كذلك على تطبيق الواتساب على الرقم 0582824040، أو على هاشتاج البرنامج على صفحتنا في تويتر. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا يعنى بالشأن المجتمعي بين المسلمين، ألا وهو التأني. كيف للمسلم أن يتحلى بهذا الخلق، بخلق التأني؟ أيضا ما هي ثمار أن يكون المسلم متأنيا ويكون كل المسلمين على هذا الخلق؟ ما هي النصوص والآثار الواردة في ذلك؟ تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل أن ديننا الحنيف قد جاء بأفضل الأخلاق وأحسنها، مما يعود على الإنسان بصلاح الحال دنيا وآخرة. ومما جاء به شرعنا الحنيف من الأخلاق الفاضلة التأني في الأمور وعدم الطيش والعجلة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أشج عبد القيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. فالتأني صفة حميدة تكون من صفات المؤمنين، ويترتب عليها أن الإنسان يصيب في قراراته ويحسن التعامل مع الآخرين، ولا يكون مستعجلا فيعود ذلك عليه بالضرر والسوء في دنياه وفي آخرته. فالتأني الذي هو عدم العجلة في مطلوب الإنسان وعدم الطيش في مقابلة ما قد يرد إلى الإنسان من الأخبار والوقائع، بل يكون عنده تمهل في تحصيل مطلوباته مع رفق فيها، من صفات أهل الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما شيء أحب إليه الحمد من الله تعالى، كما ورد ذلك في بعض المعاجم بإسناد جيد. وانظر إلى نماذج هذا في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. استمع مثلا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر الله عز وجل بالتأني لمعرفة حقائق الأمور مع عدم الاستعجال في مقابلة أي خبر أو ظنون تكون عند الإنسان. واستمع لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالأمر بالتأني أمر مستمر في النصوص الشرعية، وجه للمؤمنين بل وجه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بمراجعته لكتاب الله جل وعلا، وفيما يتعلق بانتظاره لنزول العقوبة بالمكذبين. استمع لقول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ولقوله: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وفي الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. فأمر الله عز وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأن لا يستعجل في أموره بل يتأنى فيها، لأن ذلك يعود على الإنسان بالعاقبة الحميدة والأثر الجميل في حياته وفي آخرته. واستمع للآيات القرآنية التي تذم أولئك الذين لم يجعلوا التأني خلقا لهم، بل كانوا متعجلين يفعلون الأمور قبل وقتها المقدر ويطلبون الأشياء قبل أوانها، فيكون هذا من أسباب عدم صلاح عاقبة أمورهم، بل يكون هذا من أسباب ندمهم. ومن هنا حذر الله عز وجل من الاستجابة لما يكون في النفس من العجلة في قوله تعالى: وكان الإنسان عجولا. بل المطلوب من المرء أن يتأنى وأن لا يستعجل الأمور، بل يضعها في نصابها المقدر ويتأملها تمام التأمل. في آيات عديدة ذكر الله عز وجل شأن المكذبين الذين قابلوا الرسل بالتكذيب وعدم التصديق، وأن منشأ هذا وكونهم قد تعجلوا في أحوالهم، كما قال تعالى: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وذلك أن المكذبين للرسل استعجلوا نزول العقوبة وتباطؤوا نزولها بهم. وانظر لقول الله عز وجل في شرح حال بعض الناس عندما تركوا التأني واستعملوا العجلة في استعجال نزول العقوبة بهم، في قول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بالتأني حتى في القضايا الكبار، في قضايا إثبات الألوهية لرب العزة والجلال وإثبات المعاد ورجوع العباد إلى رب العزة والجلال. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وانظر في الآية الأخرى عندما نهى الله عز وجل عن عجلة الإنسان بما يتضمن الأمر بالتأني ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكم من مرة استعجل الإنسان العقوبة فكان هذا من أسباب ورود العقوبة على العباد، كما في قوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وانظر في صفة أهل النار التي ذكرها الله في كتابه أنهم كانوا يستعجلون العقوبة والعذاب، قال جل وعلا قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، يعني متى وقت ذلك اليوم، يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وكم من آية في كتاب الله يبين الله عز وجل أن المشركين يستعجلون نزول العذاب، في مثل قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في آيات كثيرة. وأخبر الله عز وجل بأنهم يستعجلون العذاب، قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال تعالى أثم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. وفي الآية الأخرى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. ولذلك على الإنسان أن يتأنى في أموره وأن لا يستعجل حتى يبصر ما يعود عليه بالخير وما هي عاقبة الأمور. يقول تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ويقول جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فالمقصود أن المؤمن يحرص على أن يكون متأنيا في أموره مفكرا فيها ناظرا في عواقبها قبل أن يقدم عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التأودة في كل شيء إلا في عملي الآخرة إلا في عملي الآخرة، كما ورد ذلك في سنن الإمام أبي داود. والناظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته يجد أنه قد مرت عليه قضايا كثيرة كانت تأتيه كبيرة ومع ذلك كان يتأنى فيها ويعيد النظر فيها ويتفكر في عواقبها في مرات عديدة. ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعجل النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار عليه وإنما تأنى حتى قضى حاجته وبعد ذلك أخبره بالحكم الشرعي في هذا الباب. جاء في الحديث السمت الحسن والتأودة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، وهذا قد أخرجه الترمذي وحسنه. وانظر إلى عدد من الأحاديث جاء فيها أمور ووقائع كثيرة، لما أخذ المسلمون ثمامة بن عثال رضي الله عنه وكان لا زال على الشرك، فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستعجل بإنزال العقوبة بثمامة، مع أن ثمامة هذا قد كان منه أحوال في محاربة الإسلام وقتل بعض الصحابة وأخذ أموال المسلمين، ومع ذلك لم يستعجل النبي صلى الله عليه وسلم في إنزال العقوبة به، بل أصبح يسأله: ما تظن أن فاعلون بك يا ثمامة؟ فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل المال تعطى. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ليشاهد أحوال المسلمين وكيف طريقة أهل الإسلام في عبودية رب العزة والجلال، وكيف يؤدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من أسباب دخول الإيمان في قلب ثمامة. في 3 يوم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلن إسلامه رضي الله عنه، ولم يكن من شأنه مضادة أهل الإسلام بعد ذلك، بل لم يكن منه إلا نصرة الإسلام والقيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فينبغي بالإنسان أن يتأنى في الأمور وأن ينظر إلى عواقبها ومآلاتها قبل أن يكون ممن يفوت على نفسه عددا من الفرص المتعلقة بهذا. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه وآذوه وعرضوا له أنواع الأذى، فخرج ثم جاءه جبريل معه ملك الجبال، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذا ملك الجبال جاء إليك لتأمره، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. والأخشبان الجبلان العظيمان في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم، أي أتأنى في أحوالهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وانظر في قصة غزو الطائف، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السبي من أهل الطائف والأموال بعد هزيمتهم النكراء، كان استأنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر لعلهم أن يأتوا مسلمين فيردوا إليهم أموالهم وأولادهم، لكنهم وكان صلى الله عليه وسلم أنظرهم وأخرهم 10 ليلة عندما رجع من الطائف، حتى أنه أيس منهم، وحينئذ وزع أموالهم وما أخذ منهم من السبي. فلما جاءوا قال لهم: إني قد استأنيت بكم 14 ليلة، فأما المال فقد أخذه الناس، وأما السبي فأرده إليكم. فسأل الناس أن يردوا سبيهم إليهم. فدل هذا على أن الطريقة المرعية عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتأنى وأنه لا يعاجل أموره. ومن هنا جاءت النصوص أيضا بالتحذير من صفة الخرق، وهي صفة التعجل في الأمور وعدم إحكامها قبل الإقدام عليها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من العجلة في الأمور، بحيث يفوت الإنسان على نفسه منافع دنيوية وأخروية بسبب استعجاله في الأمور وعدم تأنيه فيها. ومثل هذا أيضا قد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. جاء في الخبر أن معاوية رضي الله عنه جاءه رجل فشهد عنده بشهادة. فقال معاوية: كذبت. فقال الأعرابي: إن الكاذب للمتزمل في ثيابك. فقال معاوية: هذا جزاء من يعجل. ورد عن الحسن بن علي رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال: اعلموا أن الحلم زينة، والوفاء مروءة، والعجلة سفه، والسفر ضعف، ومجالسة أهل الدناءة شين، ومخالطة أهل الفسق ريبة، ومخالطة أهل الفسق ريبة. وورد في عدد من الأخبار التحذير من سفهاء الأحلام، والمراد بسفهاء الأحلام الذين يستعجلون في أمورهم ولا يتأملون ويتأنون فيها. من هذا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري. وجاء في عدد من النصوص الترغيب في الرفق والتأني، وبيان أن آثارها الحميدة تعود على العبد في الدنيا والآخرة. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جرير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا إلا حرموا. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بلغه أن جماعة من رعيته اشتكوا من الوالي الذي يلي أعمالهم، فأمرهم عمر أن يوافوه، فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أيتها الرعية، إن لكم علي إن لنا عليكم حقا، النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير، أيها الرعاة، إن للرعية عليكم حقا، فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقه، وليس جهل أبغض إلى الله ولا أغم من جهل إمام وخرقه. فالمقصود أن الأناة طريق السلامة، وسبيل وقاية النفس من الآثار غير المحمودة، بخلاف العجلة فإنها طريق الندامة، وسبب من أسباب تفويت خيري الدنيا والآخرة. ومن ثم يحرص الإنسان على عدم الطيش والعجلة، بل يكون من أخلاقه التأني والترفق في أموره ليجني بذلك الآثار الحميدة. ومن وسائل التأني، هناك عدد من الوسائل، من وسائل التأني من ذلك استخارة رب العزة والجلال. فإذا نزل بالعبد شيء من الأمور العظيمة التي تحتاج منه إلى تأني وتفكر لعظم عاقبتها في الدنيا والآخرة، فإنه ينبغي به أن يستخير الله جل وعلا، وأن يطلب من الله أن يكتب له الخيرة في أمره، كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وعاجله فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. ومن الأمور التي تبعث الإنسان على التأني وتجعله من أهلها أن يكون من أهل الاستشارة فيستشير الآخرين الذين يكون بينه وبينهم اتصال ممن لهم خبرة ومعرفة بهذه الأمور التي يريد أن يقدم عليها. وقد قيل ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وقد أمر الله عز وجل بالاستشارة في نصوص عديدة. يقول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير على أصحابه ويقبل إشارتهم ويسمع منهم. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على الاستشارة لما فيها من الآثار الحميدة على العبد في الدنيا والآخرة. ومن الطرائق التي يستطيع الإنسان أن يقوم بخلق التأني أن يكون من أهل الحلم، فلا يستعجل في أموره ولا يستعجل بعقوبة من أساء في حقه، بل يحلم ويتجاوز ذلك إلى أن يصفح ويتجاوز. فالحلم سيد الأخلاق، وهو الذي تكسب به القلوب، وهو الذي يرفع درجة العبد وينزله المنزلة العالية. وكذلك من طرائق التأني الرفق في الأمور وعدم فتح المجال للطيش وسوء التعامل، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائق التي يستطيع الإنسان أن يحقق خلق التأني بها التأمل في الأمور والتفكر فيها والتفكر في قدرة رب العزة والجلال وفي سننه الكونية في العباد وفي هذه الأحداث التي تمر علينا. فإنك متى تأنيت يا أيها الإنسان وتأملت فيها وفكرت وأعدت النظر فيها، فحينئذ ستوفق إلى أن تكون ممن سلك الطريق الذي تحصل به مصالح الدنيا والآخرة، لأنك كنت من أهل التأني بسبب ما لديك من التأمل والتفكر. وقد جاءت النصوص بالثناء على أصحاب هذا الخلق التأمل والتفكر، ورتبت على عملهم الأجور الكثيرة. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ وهنا يحثهم على التأمل والنظر. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. عندما يتأمل الإنسان في الواقعة التي ترد عليه، سواء جاءه من أراد أن يستثير حفيظته بكلام جارح أو بأفعال غير مقبولة أو نحو ذلك، فحينئذ إذا تأمل ونظر في عواقب الأمور يجعله ذلك من أهل التأني، بحيث لا يستعجل باتخاذ إجراء قد يعود عليه بسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. ومن الأمور التي تجعل الإنسان نعم
إذا أردت الشيخ سعد نأخذ فاصل قصير ثم نكمل وياكم إن شاء الله طريق التأني بإذن الله.
طيب بارك الله فيك ووفقك الله للخير.
جزاك الله كل خير.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم وهي سبب في إجابة الدعاء، فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامجنا أخلاقنا، والذي نتحدث فيه عن الأخلاق الفاضلة في المجتمع المسلم. كذلك يسرنا أن يكون معنا دائما في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله مرة أخرى شيخ سعد.
يحييك ويبارك فيك ووفقك للخير.
جزاك الله كل خير. أيضا أنتم مستمعين الكرام نذكركم بأرقام التواصل على 64771117، كذلك 64930028 مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على الرقم 0582-82-40-40، أو على هاشتاج البرنامج على صفحتنا في تويتر. اتصالات ممكن ناخذ هذا الاتصال الشيخ سعد ثم نكون وياه ان شاء الله.
نتشرف بالاتصال.
رفع الله قدرك واجزل اجرك. الاخ عبد العزيز الشريف، حياك الله يا اخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخنا، كيف حالك؟
بارك الله فيك ووفقك الله للخير.
رفع الله قدرك، جزاك الله كل خير على برامجك الطيبة. حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله، أهلا وسهلا بك.
بارك الله فيك، جزاك الله كل خير.
حفظك الله.
بالنسبة للأناه، الأناه خلق يحبه الله تبارك وتعالى ويتصل به العقلاء الموفقون، فلا يقدمون على أمر إلا بعد دراسة وتحقق، ولا يتلفظون بكلام إلا بعد تروي ونظر، فيوفقون غالبا من الصواب فيسعدون ويسعدون. وقديما قالت العرب: دعوا الأمر يغب، كما جاء في كلمة عبد الله بن وهب الراتب الأزدي لما عزم الخوارج على بيعته فقال: يا قوم استبيتوا الرأي، أي دعوا رأيكم تأتي عليه ليلة ثم تعقبوه، وقال: إياكم والرأي الفطير والكلام القضيب، دعوا الرأي يغب، فإن غبوبه يكشف للمرء عن صدقه، وليس الرأي بالارتجال ولا الحزم بالاتضاع. فضيلة الشيخ، الأناة مطلوبة في كل شيء، وهي مطلوبة في من يعد كلاما جميلا سواء كان خطبة أو قصيدة أو غير ذلك. الأناء مطلوبة في العلماء، كيف يتأنى العلماء في كلامهم أو في فتاويهم بعدم العدل أو غير ذلك؟ كذلك الأناء مطلوبة من الطالب، كيف تكون ذلك؟ كذلك من الزوجين، كذلك قبل الزواج وبعد الزواج. فضيلة الشيخ، هناك نصوص وردت أن هناك شيء لا بد فيه من العجلة، كما عند الترمذي يقول: خمسة هي إلا في خمسة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام، تجهيز الميت، تزويج الذكر، قضاء الدين، التوبة من الذنب. كيف نجمع بين هذا وبين أن التأني خلق يحب الله عز وجل؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أخونا محمد بن مسعود، حياك الله يا أخ محمد.
الله يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أتشرف أكثر وأكثر بالحقيقة، لعل من معاني الأناة قوله تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس السكينة السكينة. طيب اسمحوا لي كذا سريع نقطتين مهمة. النقطة الأولى: رجب، شهر رجب، الكثير منا إذا جاء شهر رجب ربطه بالبدع فقط والمحدثات. صحيح هذا جيد أنه نحذر الناس لا ابتداع في الدين، ولكن هناك أيضا أعتقد يعني رجب ربنا حرمه أيضا عظمه، له شرف. يعني لو مثلا الإنسان في ساتي في الطاعات والسنة والنوافل، حب يعلق عليها الشيخ على هذا. والأمر الثاني: الأناة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عندما قال على تغيير المنكر قال: فليغيره، ما قال فلينكره. قال خلوه غيره. صار النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يهتم بالتخطيط في الإنكار، سواء من يعني من الحسن الأحسن أو تغيير المنكر، كما ذكر الشيخ القصص. وهنا في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فصحابة الإنكار عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم ينكر عليه أيضا، منع من الإنكار، ولكنه غير المنكر. لو صحابة أنكروا في نفس اللحظة لتغير المنكر إلى منكر أعظم، الله أعلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
جزاك الله خير أخي محمد، بارك الله فيك. نعم الشيخ سعد، تفضل.
أشكر الأخوان على مداخلاتهم وجزاهم الله خير الجزاء، فقد أثروا هذا اللقاء بعدد من الشواهد التي ذكروها، وبعدد من الوسائل التي يتحقق بها التأني. فالتأني يمكن أن يكون بالسكينة كما ذكر قبل قليل، وهكذا من وسائل التأني عدم سوء الظن بالآخرين، فإنه عندما يستولي سوء الظن بالآخرين على القلب يجعل الإنسان يستعجل ويصدر ما يندم عليه. ومن الأمور التي قد تكون مجالا للتأني التيقن في الأمور والتحقق فيها قبل أن يقدم الإنسان عليها، فلا يبني أحكامه على مجرد شكوك واحتمالات ترد إليه. وهكذا من الوسائل التي يتحقق بها التأني عدم رغبة الإنسان في الانتقام. عندما يمتلئ القلب من محبة الانتقام يكون هذا من أسباب استعجال الإنسان وعدم تأنيه في الأمور. والتأني مطلوب من الجميع، ليس من أحد دون أحد. مثلا عندما تأتيك الأخبار والإشاعات عليك أن تتأنى فيها، لا تبادر إلى تصديقها وتبني الأحكام وتبني الأفعال لديك بناء على هذه الإشاعات والأحاديث التي لا يدرى عن حقيقتها. وهكذا مثلا في جانب التأني لا يتكلم الإنسان بكلمة بمجرد فنون ترد في نفسه، بل لا بد أن يمسك لسانه قبل أن يتكلم به. وكم من كلمة أوبقت صاحبها وجعلته يخسر دنياه وآخرته بسبب عدم تأنيه، بسبب استعجاله في الأمور. ومن أمور التأني ما يتعلق بأهل الوظائف بشكل عام، سواء كان فيما يتعلق بالموظف الذي يستقبل المراجعين، أو فيما يتعلق بالموظف الذي يحكم بين الناس وينظر في معاملاتهم، فإن عدم التأني قد يجعل الإنسان يظلم الخلق ولا يوصل الحقوق لأصحابها. هكذا في الأستاذ والمعلم، عندما لا يتصف بالتأني يجعله ذلك لا يتمكن من تحقيق الهدف الذي يسعى إليه من إيصال المعلومات لطلابه، ويكون من أسباب تعلم هؤلاء الطلاب. وهكذا في تعامل الزوج والزوجة، عندما يكون هناك تأني وإدراك العواقب تصلح أحوال الزوجين وتستقيم الحياة الزوجية، ويتآلف الناس ويتجاوزون ما قد يحدث بينهم من مشاكل وخصومات، خلاف ما إذا فقد التأني فإن هذا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، سواء في استجلاب أحوالهم إلى الطلاق، أو بكون كل واحد منهما يؤذي الآخر ولا يقدره. وهكذا عندما يتأني في علاقة الأب بابنه.
نعم شيخ سعد، شيخ سعد إذا أذنت لنا، بدأ الصوت بيننا وبينكم مشوش قليلا، لعلنا إن شاء الله يعني بعد قليل نعم نعم. كيف الصوت الآن معك يا شيخ سعد؟
أنا أسمع صوتك جيدا.
نعم، ولكن
لآخر درجة
ما شاء الله. طيب لكن نحن الحقيقة يعني نفتقد ببعض الكلمات منكم ونرغب أن يكون صوتكم دائما مسموعا بالشكل الأفضل. بعد قليل إن شاء الله سوف نحاول الاتصال بكم شيخ سعد لعلكم إن شاء الله يعني يكون تكونون في صوت أفضل حتى نفيد المستمعين.
طيب بارك الله فيك ووفقك الله للخير.
جزاك الله خير.
أخلاقنا صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة وبناء الحضارات وصناعة الآمال وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
أخلاقنا صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا.
حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في البرنامج المباشر أخلاقنا مع ضيفنا الكريم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله الشيخ سعد مرة أخرى.
بارك الله فيك وحياك الله، أفرح بك وأفرح بإخواني المستمعين الكرام.
أسعدك الله في الدنيا والآخرة وجعل لك من هذا الاسم نصيبا وحظا منفوعا. نعود إلى الحديث معكم الشيخ سعد عن طرائق التأني، تفضلوا.
أنا أذكر هنا مجالا من مجالات التأني التي تترتب عليها الآثار الحميدة، وهو باب التأني في الأعمال التجارية. عندما يوجد عند الإنسان عجلة وطيش في التعاملات المالية، يؤدي به ذلك إلى أن يقع في مزالق ومهاوي كبيرة، وقد يفقد المال الكثير بسبب مثل ذلك، وقد يكون ممن يسلك طرائق محرمة كالغش والتدليس ونحو ذلك من أجل الاستعجال في تحصيل ما يريده من المال، فيكون هذا من أسباب وقوع الخسارة به دنيا وآخرة، ومن أسباب نفرة الناس عن التعامل معه. بخلاف التأني الذي يورث الإنسان طمأنينة وسكينة ويجعله يؤدي أعماله التجارية على أكمل الوجوه وأتمها من غير استعجال، فيكون هذا من أسباب ورود الرزق الوفير إليه. أنا أذكر قول الشاعر: لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجلي. فعندما يكون الإنسان متصفا بالعجلة في أمور مكاسبه المالية، يؤدي به ذلك إلى التهور والمغامرة، ومن ثم يجعله ذلك يخسر الخسائر الكبيرة ويفوت على نفسه الأرباح الوفيرة. بخلاف ما إذا كان الإنسان متأنيا، فإنه يفكر في عواقب الأمور ويتأمل فيها ويردد النظر ويستشير ويستخير، فيكون هذا بإذن الله عز وجل من أسباب نجاحه في تجارته، من أسباب نجاحه في تجارته. وهكذا فيما يتعلق بالأمور الزوجية، عندما يكون كل واحد يعشق مع الآخر، يؤدي بذلك إلى حياة سعيدة مستقرة مع طمأنينة كاملة في هذا الباب. ومن الإنسان أن لا يستطيع
فقد الاتصال مع شيخنا الشيخ سعد، وكان يتحدث فيها عن التأني في جوانب كثيرة تتعلق بحياة الناس من الزوجين، وهذا الأمر الذي دائما ما نشدد عليه أن يكون التأني بين الزوجين، من الزوج ومن الزوجة، حتى تكون حياتهما دائما تسير بتأني فيما ينفعهما إن شاء الله، وبطريقة جيدة وإيجابية لمصلحة الأسرة، وبالتالي تتكون الأسرة من أفراد قليلين، ثم تعظم هذه الأعداد فيكون مجتمعا صالحا بإذن الله تعالى. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي، حياكم الله شيخ سعد مرة أخرى، ونعتذر لهذا الانقطاع الذي يعني لا نملكه في حقيقة هذا الأمر.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير. أذكر بأن التأني حتى يكون في أمور العبادات، فيكون هذا من أسباب قبول هذه العبادات ورضا الله عن العبد واستجابة دعائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. إذا كان متأنيا في دعائه لا يستعجل في إجابة الدعاء، يكون هذا من أسباب إجابة الدعاء، بخلاف الاستعجال في واستبطاء الإجابة، فإنه يؤدي إلى عدم استجابة الله عز وجل لدعاء العبد. وذكر هنا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لدعاء داء فقال: عجل هذا، ثم أمر المؤمنين بأن يقدموا بين يدي دعائهم الثناء على الله والصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمور تجعل الدعاء مقبولا. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا يدل على أن التأني مطلوب حتى في الذهاب إلى العبادات. وبالتالي أنبه على ما ذكره الأخ عبد العزيز قبل قليل من أمور يحبذ الله عز وجل إتمامها وإكمالها، من مثل تزويج الخاطب عندما يتقدم إليك. تزويج الخاطب هذا إذ بعد التأني والتفكر والتأمل تبادر في تزويجه، لكن أول ما يقدم إليك الخاطب لابد أن تتأنى، بالتالي تسأل عنه وتتأكد ما أحواله، ما هي أخلاقه، ما هي صفاته، ما هو دينه، حتى يكون عندك قناعة تامة بصلاحية هذا الخاطب لأن يكون مؤتمنا على محارمك. أما إذا بادرت بتزويجه قبل أن تفكر في حقيقة حاله، قبل أن تكون متأنيا في أمره، فحينئذ تكون قد أخطأت وقد أهملت وقد فرطت في الأمانة التي وضعها الله عز وجل في يدك. وهكذا بقية الصور التي ذكرت قبل قليل، ومن أمثلة هذا قضايا العبودية، العبادات التي تصرف لله عز وجل لابد أن يتأنى الإنسان فيها قبل، فيتأكد أنها مما يرضي رب العزة والجلال. لو أحدثنا عبادات بدون أن نتأنى في مدى موافقتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فستكون هذه العبادات غير مقبولة عند رب العزة والجلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود عند الله عز وجل غير مقبول عنده سبحانه وتعالى.
نعم.
ومن ثم على
نعم الحقيقة وصلنا وياك إلى نهاية هذا اللقاء، لكن الكلمة الأخيرة لكم.
نعم، الكلمة الأخيرة في أننا بالتأني ندرك أفضل الأمور وأحسن النتائج ونأمن من العواقب السيئة. فقبل أن تقدم على فعل من الأفعال، قبل أن تتكلم بكلمة من الكلمات يا أيها المسلم، تأمل وتأن فيها حتى تنظر ما مخرجك منها دنيا وآخرة، ومن ثم نكون حينئذ حققنا المقاصد الشرعية فيما يتعلق بأفعالنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، تأمل وتأن في الكلمة قبل أن تتكلم بها، فانظر فيها هل هي خير أو ليست كذلك قبل أن تتكلم بها. وهكذا في أفعالك، انظر هل تنفعك في دنياك وآخرتك قبل أن تقدم عليها، لا تستعجل فيها فيكون هذا من أسباب ندمك، وفي العجلة الندامة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، ورزقنا جميعا الرزانة في أفعالنا، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لجميع المسلمين في أحوالهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يجمع قلوبهم، كما أسأله جل وعلا أن يحقن دماءهم، وأن يزيد من تنمية أمورهم في دنياهم وآخرتهم. بارك الله فيك يا أخ محمد، وجزاك خير الجزاء على حسن تقديمك، وأسأله جل وعلا لإخواني الفنيين الذين يشاركوننا في ترتيب هذا اللقاء كل خير، كما أسأله جل وعلا التوفيق لإخواني الذين شاركونا باتصالهم علينا وإسماعهم لأصواتهم لنا، كما أسأله جل وعلا للجميع التأني والرفقة والحلمة، وأن يبعد عنا الطيأشة والعجلة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء حول هذا الخلق، خلق التأني. نفع الله بما ذكرتم. أيضا أنتم سامعين الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، حتى ذلكم وكل حين هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن تنسيق الاتصالات خالد فلاتة، ومن تنفيذ البرنامج ساري جبرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق تحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.